والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الحكم الثاني: قاعدة تساقط المتعارضين. بعد أن شرحنا قاعدة الجمع العرفي وعرفنا بأن هذه القاعدة تجري متى ما كان أحد الدليلين قرينة في نظر العرف لتفسير الدليل الآخر، عندئذ نأتي ونبحث بعد هذا حالة ما إذا لم يتم الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين، فاستقر التعارض في نظر العرف، نسميه بالتعارض المستقر. إذا استقر التعارض بين الدليلين المتعارضين بمعنى أنه لم يكن أحد الدليلين قرينة لتفسير الدليل الآخر، لا هذا قرين على تفسير ذاك ولا ذاك قرين على تفسير هذا، عندئذ ماذا نصنع؟ ما هي القاعدة التي نسير عليها في تعارض من هذا القبيل؟ طبعا هناك مرجحات ثبتت بأدلة خاصة ستأتي في الأحكام التالية إن شاء الله، في الحكم الثالث والرابع، كقاعدة التقديم ما وافق الكتاب وتقديم ما خالف العامة. هذه قواعد خاصة ثبتت بأدلة، ترجيحات ثبتت بأدلة خاصة. لكن الآن في هذا الحكم الثاني نغض النظر عما سيأتي من أمثال هذه الترجيحات التي ثبتت بأدلة خاصة، ونبحث ما إذا بقينا نحن مع دليل الحجية العام، دليل حجية هذين الدليلين المتعارضين. لو لم يكن لدينا دليل على الحجية، على حجية هذين الخبرين المتعارضين عدا الأدلة العامة للحجية، لا مثل دليل ما يجعل ما وافق الكتاب حجة أو يجعل ما خالف الكتاب حجة، هذه الأدلة الخاصة الآن نغض النظر عنها. نفترض أنه لا يوجد لدينا دليل على حجية شيء من هذين الخبرين المتعارضين سوى الأدلة العامة الدالة على الحجية، على حجية خبر الثقة وعلى حجية الظهور بشكل عام. بقينا نحن مع أدلة الحجية العامة، عندئذ ماذا نصنع؟ هل نبني على حجية هذا دون ذاك؟ نبني على حجية ذاك دون هذا؟ نبني على حجيتهما معان؟ نبني على التخيير؟ نبني على التساقط؟ شن ماذا نصنع في ضوء أدلة الحجية العامة؟ في ضوء أدلة الحجية العامة ماذا نصنع بين هذين الدليلين المتعارضين؟ هنا توجد قاعدة تسمى بقاعدة تساقط المتعارضين. القاعدة تقول بأنه لا نأخذ لا بهذا الدليل ولا بذاك، دليل الحجية، أدلة الحجية العامة سوف لا تستطيع أن تشمل لا هذا الدليل ولا ذاك الدليل. لكن لماذا؟ على أي أساس؟ ليس يوجد احتمالات أخرى؟ احتمال الحجية التخييرية، احتمال حجية أحدهما المعين دون الآخر، احتمالات أخرى موجودة، لماذا ننتهي إلى التساقط؟ هذا يحتاج إلى بحث. والبحث في قاعدة تساقط المتعارضين لابد أن نقسمه إلى بحث ثبوتي وبحث إثباتي. البحث الثبوتي نستعرض فيه الاحتمالات الممكنة ثبوتا في الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه حجية هذين الخبرين المتعارضين. كم احتمال وارد بقطع النظر عن إثبات أحد هذه الاحتمالات بدليل الحجية، بأدلة الحجية العامة، قبل أن نأتي إلى دلالة أدلة الحجية وهل أنها تثبت لنا أحد هذه الاحتمالات أو لا. قبل ذلك لا بد وأن نعدد الاحتمالات الممكنة. كم احتمال ممكن في حجية هذين الخبرين؟ هل يمكن أن يكون حجتين معا؟ هل يمكن أن يكون أحدهما حجة والآخر غير حجة؟ هل يمكن أن يكون لا هذا حجة ولا ذاك حجة؟ كم احتمال ممكن؟ لا بد وأن نحدد في البحث الثبوتي نحدد الاحتمالات الممكنة ثبوتا في موقفنا تجاه هذين الدليلين المتعارضين من حيث الحجية. ثم بعد أن عينا الاحتمالات الممكنة لا بد أن نبحث بحثا إثباتيا، يعني أننا نعرض هذه الاحتمالات الثبوتية، الاحتمالات الممكنة ثبوتان، لا بد وأن نعرضها على أدلة الحجية لنجد بأن أدلة الحجية تثبت أي واحد منها، تعين أي واحد منها من هذه الاحتمالات الممكنة، وسننتهي إلى أن الاحتمال الممكن أن الاحتمال الذي ننتهي إليه هو التساقط كما سيأتي إن شاء الله. إذن فنبدأ أولا بالبحث الثبوتي لتعيين الاحتمالات الممكنة ثبوتان في تعيين الموقف أمام هذين الدليلين المتعارضين من حيث الحجية. ولأجل تعيين الاحتمالات الممكنة ثبوتان نعرض افتراضات عديدة، فرضيات بعضها ممكنة وبعضها غير ممكنة. اي هذه الفرضيات بعد ظهر محصورة، بعد ما اعتقد اكو غيرها. خمس افتراضات، لا سادسة لها، خمس افتراضات ممكنة بس بالكتاب ما قايل حاصل، لكنه الظاهر انه حاصل معروف. المهم بالكتاب ما مصرح بالحاصل. خمس افتراضات نطرحها وندقق فيها لنجد أي منها ممكنة من هذه الافتراضات وأيها غير ممكنة. سنجد بأن بعضها ممكن وبعضها غير ممكن حتى نحدد الافتراضات الممكنة. وسنجد بأن اثنين من هذه الافتراضات مستحيلة غير ممكنة، وثلاثة منها ممكنة. ما هي هذه الافتراضات الخمس؟ الافتراض الأول افتراض أن يكون كلا الدليلين حجة رغم تعارضهما، هم هذا حجة هم ذاك حجة، وهذا مستحيل. هذا الافتراض الأول مستحيل. إن قلت لما تبنون على استحالة حجيتهما معا رغم أن الحجية حكم ظاهري والتنافي بينهما إنما هو تنافي في الصدق، يعني أن هذا الدليل الذي يدل على الحكم الواقعي دلالة ظنية حجة، والدليل الثاني الذي يدل على الحكم الواقعي المعارض للحكم الأول أيضا دلالة ظنية حجة، التعارض التنافي إنما هو بين المدلولين، يعني بين الحكمين الواقعيين لدينا، هذا يدعي أن حكمك الواقعي هكذا، طبعا هذا يدل دلالة ظنية على أن حكمك الواقعي هكذا، وذاك يدل دلالة ظنية على أن حكمك الواقعي كذا. التنافي والتضاد بين هذين الحكمين الواقعيين، أما حجية هذا وحجية ذاك خل نبني عملا عليهما معا. شكوبي إن قلت هكذا، هذا إشكال على استحالة، هذه إشكال بل يعترض به المعترض على استحالة هذه الفرضية الأولى، يعني قد يقول القائل بأن هذه الفرضية الأولى غير مستحيلة. لما تقولون مستحيل؟ لأنه إنما يكون التعارض والتنافي بين الأحكام الواقعية المدلولة لهذين الخبرين، أما بين الحجيات الظاهرية كعمل ظاهري بهما ليس تعارض ليس متنافيين. السيد يقول بأنه لا، حتى على مستوى الحجية الظاهرية هما متنافيان، لأنه مثلا أحدهما يقول بوجوب الصلاة والآخر يقول بعدم الوجوب، فهذا يريد أن ينجز ظاهرا وجوب الصلاة وذاك يريد أن يعذرنا ظاهرا، والتنجيز والتعذير حتى على مستوى الحكم الظاهري متنافيان، لا يمكن أن يكون هذا الحكم منجزا علينا ومعذرا عنه في نفس الوقت. إذن فلا يمكن افتراض الحجية بينهما على مستوى الحكم الظاهري أيضا. وعليه فهذه الفرضية الأولى غير صحيحة ومستحيلة. الفرضية الثانية أن يكون الدليلان حجتين معا لكن على نحو القضية الشرطية، يعني الحجية المشروطة يشبه الوجوب التخييري بناء على التفسير الذي كان يقول بأن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبين مشروطين، يشبه هذه النظرية. هنا يقول صاحب يعني هذه الفرضية الثانية تقول بأن هذا الدليل حجة لو لم تلتزم بذاك، وذاك الدليل حجة لو لم تلتزم بهذا، حجيتان مشروطتان. هذه الفرضية هم يقول السير بأنها غير صحيحة أيضا غير ممكنة، وذلك باعتبار أنه لو أن الإنسان لم يلتزم لا بهذا ولا بذاك سوف تصبح كلتا الحجيتين فعليتين، فيرجع التنافي بينهما، ترجع مشكلة التنافي بينهما في فرض ما إذا كان الإنسان لم يلتزم لا بمدلول هذا الخبر ولا بمدلول ذاك الخبر، لا بمدلول هذا الدليل ولا بذاك، سوف يكون كلتا الحجيتين سيصبحان فعليتين ويقع التنافي بين الحجيتين، نفس مشكلة التنافي ترجع، يعني أننا كيف نصدق بالمكذب والمكذب لأنه أحدهما يكذب الآخر، ولا يمكن أن نصدق بهما ولو تصديقا ظاهريا على مستوى الحجية الظاهرية، لا يمكن أن نصدق بهما معا حتى على مستوى الحكم الظاهري. فليكن حتى قبل العمل هذا يستحيل التنافي، يكفي الاستحالة أن يكون في لحالة واحدة يصطدم بمحذور الاستحالة ولو في مورد واحد، إذن هذه النظرية باطلة لأنها أحيانا تواجه هذا المحذور.
هم أصبح فعليا بتقصير هذا.
خب. كلهم أصبح فعليا
بتقصير.
ما يخالف. لو ارتكب هذا التقصير، عندما يرتكب هذا التقصير إذن الحجيتين يظلان لو إنشالاً يظلان طبعاً بلي
شروط محققة
يعني كلتا الحجيتين يصيران فعليين، وهذا مستحيل هم هذا يصير حجة هم ذاك، من المستحيل أن يصير كلتا هم لأنه ما أحدهم يكذب الآخر. هنا مشكلة التنافي، هناك مشكلة التنافي كانت ترتفع بوضع الشرطين في بحث الواجب التخييري، اصلا جعلنا هذا دليلا على عدم صحته، على عدم صحة هذا التفسير للواجب التخييري، واما في بحث الترتب فالتزمنا بعقابين، التزمنا بان يكون لانه كان في حال العصيان قد ترك كلا الحكمين، ما كان اكو تنافي بين الجعلين، هنا كان اكو تنافي في مقام الامتثال فقط، فما كان أكو تنافي بين الجعلين حتى يستحيل صدورهما من الشارع، وغاية الأمر كان يترتب عليه عقابين والتزمنا بعقابين في باب التزاحم بين المجعولين، كان يصير تنافي ولا بين الجعلين، كان يصير بين بلي ثم لا حتى بين المجعولين ما كان يصير تنافي، فقط في بين الامتثالين. أصلا هذه المشكلة ما كانت هناك، المشكلة الموجودة هنا ما كانت هناك حتى نحلها. المشكلة الموجودة هنا هي مشكلة التنافي بين أصل صدور الحكمين من الشارع. هنا هذه المشكلة قائمة بين الجعلين. هنا عندنا تنافي بين الجعلين. بين جعلي الحجيتين أصلا أكو تنافي. يصيران فعليين؟ يصير التنافي في بعد أن صار فعليين. إذن لا يمكن صدور جعلين من الشارع يصطدمان في مقام الفعل. يعني نحن نعلم بأنه يستحيل أن يصدر من الشارع جعلين يمكن أن يصبح فعليين في حالة واحدة. لأنه في بحث الترتب التزمنا بعقابين. هناك ما كان يستحيل صدورهما معا من الشارع. كان غاية محذوره أنه سيؤدي إلى عقابين على هذا المكلف. هناك كان غايته هذه. هنا المشكلة مشكلة التنجيز والتعذير لا يجتمعان. كيف يتم في حالة العصيان كيف يتم عليه أنه ينجز ويعذر؟ هناك ما كان أكو هيك مشكلة. هناك كان يتنجز عليه الصلاة والإزالة معا. الصلاة والإزالة معا كان يصير فعلي عليه فيعاقب بعقابين.
هناك
الوجوب والإباحة يعني التنجيز والتعذير. هذا مستحيل. التنجيز والتعذير يجتمعان.
أقول إذا كان أحدهما استحباب والآخر
هو إباحة. يعني استحباب يستبطن إباحة. يعني إباحة يعني واحد أحدهما يعذر والآخر ينجز. خب ما مستحيل الجمع بينهما أن أحدهما يعذر والآخر ينجز. هذا يستحيل. ويستحيل للشارع أن يجعل جعلين يؤديان إلى فعليتهما معا. ما دام يؤديان إلى فعليتهما معا إذن يستحيل صدورهما من الشارع. هناك كان غاية ما يترتب عليه تعدد العقاب. ما كانت المشكلة مشكلة أنه التنجيز والتعذير كيف يجتمعان. هناك محققان عندئذٍ يجب عليه الإزالة ويجب عليه الصلاة معا. هناك ماكو مشكلة في وجوبهما معا. ماكو تضاد بين وجوب هذا ووجوب ذاك. هناك تضاد بين التنجيز والتعذير. التنجيز والتعذير متضادان. لكن وجوب الصلاة ووجوب الإزالة مو متضادين. كلاهما يجبان عليه ويعاقب لسوء اختياره هو ورط نفسه في فعليتهما معا فيعاقب عليهما معا. فهناك ماكو مشكلة التضاد بين هذا الحكم وذاك. هنا فيما نعرف فيه اكو مشكلة التضاد بين التنجيز والتعذير. لا يمكن للشارع ان يجعل التنجيز ويجعل التعذير مع علمه بانهما معا يصيران فعليين. ما يمكن أن يصدر معا من الشارع. وعندئذ هذا هو الافتراض الثاني وهو مستحيل لأنه في حالة عدم التزام المكلف بهما معا يصبحان الحجيتان فعليين فيتنافيان. الافتراض الثالث. هاتان الفرضيتان اللتين ذكرناهما إلى حد الآن هما الفرضيتان المستحيلتان. تبقى بعد الثلاث فرضيات عندنا وهي ممكنة. هذا الالتزام إما يقصد بالالتزام الالتزام العملي أو يقصد الالتزام القلبي. أنا طلاب هم سألوني ذاك الصف. الالتزام إذا اعتبرنا الالتزام التزام قلبي إذا فسرنا الالتزام الالتزام القلبي فممكن ممكن أن لا يلتزم لا بهذا ولا بذاك. وأما إذا صرنا بأن الالتزام لابد أن يكون الالتزاما عمليا فهذا يحصل في أمثال مثال صلاة الجمعة وصلاة الظهر لو لم يصلي لا هذا ولا ذاك. يعني فيما إذا كان كلاهما تنجيز هم لا أحدهما تنجيز والآخر تعذير لا تنجيزان متنافيان. تنجيزان نعلم بكذب أحدهما بل صلاة الظهر وصلاة الجمعة. فحينئذ يقول بأنه لو التزمت عملا بصلاة الظهر لو لم تلتزم بصلاة الظهر عملا وجبت عليك صلاة الجمعة ولو لم تلتزم بصلاة الجمعة وجبت عليك صلاة الظهر. فهنا يمكن أن لا يلتزم لا بهذا ولا بذاك. الفرضية الثالثة وهي ممكنة هي افتراض أن يكون أحد هذين الدليلين واحد معين من الدليلين أحدهما المعين حجة والآخر غير حجة. على أي أساس؟ أفرض على أساس ميزة أدركها الشارع لهذا على ذاك فجعل هذا حجة ولم يجعل ذاك حجة، هذا ممكن ثبوتا. أما أن الدليل لا يساعد على ذلك هذا بحث إثباتي سيأتي إن شاء الله، سنقول في البحث الإثباتي بأن هذا وإن كان ممكنا لكن دليل الحجية نسبته إليهما على حد سواء، دليل الحجية ما رح يعين أحدهما، فهذا إثباتا سنناقشه. أما ثبوتا هذا ممكن، من الممكن أن يكون أن الشارع يعين أحد الدليلين ويجعله حجة والآخر يقول غير حج، يجعل أحدهما حجة والآخر غير حج، هذا ثبوتا ممكن. إذن هذه الفرضية الثالثة أيضا ممكنة، بل ممكنة ثبوتا على خلاف الفرضيتين السابقتين. الفرضية الرابعة التي هي ممكنة أيضا هي فرضية الحجية التخييرية، بالمعنى الذي يشبه التفسير الآخر للوجوب التخييري. والوجوب التخييري كان له تفسيرين، وجوب التخييري كان تارة يقال بأنه مرجعه إلى وجوبين مشروطين، وهذا يشبه الفرضية الثانية التي طرحناها. والتفسير الآخر كان للوجوب التخييري وجوب واحد للجامع بينهما، وجوب واحد للجامع بينهما. هذه الفرضية الرابعة تشبه هذا التفسير للوجوب التخييري، يعني حجية واحدة مو حجيتان مشروطتان، بل حجية واحدة لكنها تخييرية، تخييرية حجية للجامع بين هذين الدليلين. خب قد تقول ما فائدة هذه الحجية التخييرية؟ ما معنى التخيير بين حجية وجوب الوجوب وحجية الإباحة مثلا؟ لو أن أحد الدليلين دل على الحرمة مثلا ودليل آخر دل على الإباحة، ما معنى الحجية التخييرية بين هذين الدليلين؟ أحدهما يدل على الحرمة والآخر يدل على الإباحة، التخيير بين الحرمة والإباحة شو معناته؟ ما فائدة هذا التخيير؟ يقول هذه الحجية التخييرية ستؤثر في حالة ما إذا كان يوجد لدينا حكم ثالث محتمل. أليس أحد الدليلين المتعارضين يدل على الحرمة والآخر يدل على الإباحة؟ لو كنا نحتمل الوجوب أيضا مثلا، وكان يوجد دليل على الوجوب لكنه في مرحلة متأخرة عن هذين الدليلين المتعارضين، بحيث لا تصل النوبة إلى التمسك بهذا الدليل الثالث الدال على الوجوب إلا إذا تساقط هذان الدليلان المتعارضان. إذا كان هناك دليل دال على الوجوب مثل أصل عملي، شنو أصل عملي لا تصل النوبة إليه إلا إذا فقدنا دليل المحرز، أو أن هذا الدليل الدال على الوجوب كان مطلقا وهذان الدليلان الذي يدل أحدهما على الحرمة والآخر يدل على الإباحة خاصان بحيث أنهما يقيدان ذاك المطلق الدال على الوجوب. المهم أنه لو وجدنا دليلا دالا على الوجوب وهو في طول هذين الدليلين، بمعنى أنه لا تصل النوبة إلى التمسك بذاك الدليل الدال على الوجوب إلا إذا فقدنا هذين الدليلين الذي يدل أحدهما على الحرمة ويدل الآخر على الإباحة، عندئذ فائدة الحجية التخييرية هنا أنه معنى الحجية التخييرية أنه لا بد وأن تلتزم إما بالحرمة أو بالإباحة، ولا يحق لك أن تتمسك بدليل الدال على الوجوب. لاحظتوا؟ مثاله إذا كان يوجد لدينا دليل دال على وجوب إكرام الفقير، بشكل مطلق، لم يقيد لا بالفاسق ولا بالعادل، دليل دال على وجوب إكرام الفقير. هذا الدليل الدال على وجوب إكرام الفقير مبتلى بتقييد، غاية الآن تقييدان متضادان متعارضان. يعني وجدنا دليلا يدل على حرمة الفقير الفاسق، الفقير الفاسق بس الفاسق، ودليل آخر يدل على إباحة إكرام الفقير الفاسق. يعني حول الفقير الفاسق الذي هو جزء من الفقير، يعني قسم حصة من الفقير المطلق، حول الفقير الفاسق ورد دليلان متعارضان، أحدهما دل على حرمة إكرام الفقير الفاسق، والآخر دل على إباحة إكرام الفقير الفاسق. خب، هذان الدليلان المتعارضان لهما قابلية تقييد ذاك الدليل المطلق، إلا إذا تعارضا وتساقطا، لو تخلصنا من هذين معا عندئذ يحق لنا أن نتمسك بالمطلق، ويسمى بالعموم الفوقاني أو المطلق الفوقاني. لو تعارض هذان المقيدان، لو تعارض وتساقطا، لو تم التساقط بينهما، لوصلت النوبة إلى ذاك الدليل المطلق، فنقول بالحكم الثالث، نقول بالوجوب، لا نقول لا بالحرمة ولا بالإباحة، لأن دليل الحرمة مع دليل الإباحة تساقط حول الفقير الفاسق، حول الفقير الفاسق تساقط، فلا نقول لا بالحرمة ولا بالوجوب، عفوا لا بالحرمة ولا بالإباحة، بل ماذا نقول؟ نتمسك بالدليل الذي دل على الوجوب بإطلاقه، دل على الوجوب. أما إذا تمت الحجية التخييرية، إذا تمت الحجية التخييرية لهذين الدليلين، فائدة الحجية التخييرية حينئذ هي أنها تمنعنا عن التمسك بدليل الوجوب. يعني لابد لنا أن نختار إما الحرمة أو الإباحة، ولا يتنجس علينا الوجوب، ما رح نقدر نتمسك بدليل الوجوب، لأنه هذه الحجية التخييرية تكفي لتقييد ذاك المطلق، لأنه حجية تخييرية لدليلين مقيدين كلاهما مختصان بالفقير الفاسق، فسواء اختار هذا أو اختار ذاك يتقيد به دليل الوجوب، فيثبت بأن الفقير الفاسق لا يجب إكرامه، بل إما يحرم أو يباح. لاحظوا، هذه هي فائدة الحجية التخييرية، وهذه الحجية التخييرية أيضا بهذا المعنى ممكنون. هذه هي الفرضية الرابعة التي هي ممكنة. الفرضية الخامسة، افتراض أنه لا هذا حجة ولا ذاك، وهذا ما يسمى بالتساقط، أن لا يكون لا هذا الدليل حجة ولا ذاك. بهذا العرض ظهر أن الممكن من هذه الفرضيات الخمس هي الثلاثة الأخيرة، الممكن منها هي الثلاثة الأخيرة، يعني فرضية حجية أحدهما المعين دون الآخر، هذه الفرضية ممكنة، وفرضية بل الحجية التخييرية بينهما أيضا ممكنة، لا بمعنى حجيتين مشروطتين بل بمعنى حجية واحدة تخييرية ممكنة، والفرضية الثالثة الممكنة عدم حجيتهما معا، لا هذا حجة ولا ذاك، هذه الفرضية أيضا ممكنة. هذه ثلاث فرضيات ممكنة، لا بد وأن نعرض هذه الفرضيات الثلاث الممكنة، نعرضها على دليل أدلة الحجية العامة، لنجد بأنها هل تثبت لنا بعض هذه الصور الثلاث، هذه الاحتمالات الثلاث أو لا. هل مقدار خلنا نطبق العبارة؟ الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية. القاعدة ماذا تقتضي لو بقينا نحن مع أدلة الحجية العامة، يعني بقطع النظر عن الأدلة الخاصة التي ترجح أحدهم على الآخر ترجح بدليل خاص الدال على مثلا أن ما وافق الكتاب فخذوه، أو ما
وافق ما خالف العامة فخذوه أو ما شاكل، بقطع النظر عن الأدلة الخاصة. بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة، يعني بالنسبة إلى حالة التعارض المستقر؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتان، الاحتمالات الممكنة ثبوتان، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات لنرى وفاءه بأي واحد منها. يعني أولا نبحث بحثا ثبوتيا في الاحتمالات الممكنة، في الافتراضات الممكنة، ثم هذه الافتراضات نعرضها على دليل الحجية لنجد بأن دليل الحجية يثبت أي واحد منها. ولاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا، بقطع النظر عن دليل الحجية بحث ثبوتي. يعني العبارة تدل على الحصر لكن هم لا تدل على عدم الحصر، هم قد يكون هذه كلها. الافتراض الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، اثنينها حجة، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق أن نصدق المكذب بالكسر والمكذب بالفاتح معا؟ هذا مستحيل. فإن قلت إشكال إن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بحيث نقتنع بأن مدلول هذا الخبر صادق ومدلول ذاك الخبر صادق كحكمين واقعيين، ليس معنى الحجية هذا، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا كحكم ظاهري. قلت الجواب على هذا الإشكال نعم الأمر كذلك، المطلوب في دليل الحجية هو جعله منجزا وجعله منجزا ومعذرا من الناحية العملية، لكن غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، كما أن التصديق الوجداني الحقيقي غير ممكن، التصديق العملي كتنجيز وتعذير أيضا مستحيل. فدليل الحرمة معنى حجيته الجاري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة، ومعنى حجيته الحجية الظاهرية للدليل المعارض الجاري على أساس أن هذا ليس بحرام وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن الجمع بين التنجيز والتعذير، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، يعني حجيتان مشروطتان، فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصة، وهذا غير معقول أيضا، إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة عليه، فيعود محذور الافتراض الأول، نفس المحذور سيرجع وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب بالفتح والكسر، لا يمكن ثبوت الحجية لهما معا في وقت واحد. إذن هاتان الافتراضان غير صحيحين، غير ممكنين ثبوتا. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون الآخر، وهذا الافتراض معقول، يعني معقول ثبوتا، وسنقول بأن هذا إثباتا لا يمكن إثباته لأنه دليل الحجية نسبته إليهما على حد سوى، فلا يمكن إثبات هذا الافتراض بحسب دليل الحجية، لكن نحن ما دمنا فعلا في البحث الثبوتي نقول ممكن، نقول هذا معقول. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة تخييرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بما أدى أحد الدليلين، لا بد وأن تلتزم إما بهذا أو بذاك. فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ. خب هذا عندئذ يقول القائل بأن هذا ما فائدته، ما فائدة التخيير العملي بين الحرمة والإباحة؟ خب قل إباحة، النتيجة هي صارت إباحة ما صارت حرمة. التخيير بين الحرمة والإباحة شنو معناه؟ إيش راح يأثر؟ ما فائدة التخيير بين الحرمة، التخيير بين حجية ما دل على الحرمة وحجية ما دل على الإباحة؟ يقول فائدة ذلك نفي الاحتمال الثالث فيما إذا دل دليل آخر على حكم ثالث، وكان لا تصل النوبة إلى ذاك الدليل الآخر إلا بتساقط هذين. فإذا ثبتت حجية هذين ولو على نحو التخيير، هذه الحجية تمنعنا عن التمسك بذاك الدليل الثالث. هذا فائدة هذه الحجية التخييرية، وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين. والرجوع هذا أثره، هذا فائدته أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام يسمى بالعام الفوقاني أو المطلق الفوقاني، قد يثبت به بهذا الأصل العملي أو بهذا الدليل العام الفوقاني يثبت حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. مثاله ما ذكرته لكم وبالهامش موجود هم طالعوه. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما. لو أنه افترض أنه الشارع تبارك وتعالى أسقط كلا الدليلين عن الحجية، هذا هم أيضا ممكن، وافترض وجودهما كعدمهما أصلا ساقطين نهائيا، وهذا أمر معقول أيضا. هذا الافتراض الخامس أيضا ممكن. إذن بعد ذلك لابد وأن نبحث البحث الإثباتي، لابد وأن نبحث أن الدليل الحجية يثبت أي واحد من هذه الاحتمالات الثلاث. يكفي والحمد لله رب العالمين.